أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم إنما قل وكف خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، في هلال الظالمين آية وعبرة، في هلاك الظالمين نعمة ورحمة، في هلاك الظالمين آية وفرحة. إن الله تبارك وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، تلك سنته في عباده، تلك آيته الجارية وسنته الباقية في الظالمين أبدا، في المفسدين أبدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين على قضاء الملك العدل، على قضاء الملك الحي القيوم، الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألا فليعتبر الظالمون، ألا فلينتبه المتجبرون، ألا فلينتبه المفسدون، لأن الله جل وعلا قال في محكم التنزيل: وللكافرين أمثالها، وقال: وما هي من الظالمين ببعيد. إن الذي اختفى بين جرذانه في قبو من الأقضية أخرجته يد الله عز وجل ليلقى مصير الخزي في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه مصائر الظالمين، هذه مصائر الظالمين أسوة وعبرة للمعتبرين. حذرهم الله عز وجل عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فمرعاهم نبههم إلى أنه لا يغتر بكثرة إمهاله، فإنه قد يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فلم يلتفتوا إلى عظيم إنكاره وشديد عقابه حتى نزل بهم العذاب. ولا تحين مندم ولا تحين مناص، إنه إذا أخذ أخذ جبار، أخذ أخذ آسف لا يقوم لأسفه ولا لغضبه شيء. فالحمد لله الذي حمد نفسه على إهلاك الطغاة، الحمد لله الذي حمد نفسه على إهلاك الطغاة. قال قائلهم الأول: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقال صاحبنا الذي أهلكه الله: ما علمت لكم إلا الكتاب الأكبر، واستدبر الشرع المطهر، وأنزل ما كتبه طواغيت البشر منزلة ما أنزله الله عز وجل على قلب نبينا الأمين، ليكون بذلك من المنذرين. فاستحق عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وللكافرين أمثالها، لبشار العار أمثالها، لبشار التمار أمثالها. حكم الله الذي لا يخلف وعده، حكم الله الذي لا يهزم جنده، حكم الله الذي يحكم لا معقب لحكمه. إننا عباد الله لا بد أن نأخذ الأسوة وأن نخرج من هذا الموقف بالعبرة، العبرة بليغة لمن تدبر. إن الذي قتل هذا الطاغية والذي سوف يقتل غيره من الطغاة بإذن الله هو هذا الجهاد، فإن هؤلاء ما كانوا ليتحولوا عن عروشهم ولا لينقلبوا طائعين إلى تحكيم شريعة ربهم إلا بهذا الجهاد الذي أذل أعناقهم والذي أضغم أنوفهم. لم يكن ولن يكون أن يتغير هؤلاء بمجرد كلمة. جرت السنة أن يدافعوا دفعا وأن يحملوا على ذلك حملا. هذا جزاء من استدبر شريعة رب العالمين، من استدبر شريعة رب العالمين ونكص عن حكم القرآن الكريم وكفر بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لقد قال يوما من الدهر: لا أؤمن بوضعية السنة المطهرة. قال يوما من الدهر: أنا أكفر بالتحكم إلى السنة المطهرة. فأذاقه الله عز وجل عذاب الخزي في الدنيا والآخرة. وما كان ذلك ليكون إلا بجهد وسعي وبذل واجتهاد وعرق ودماء وأشلاء. ولن يكون هذا تلك سنة الله التي خلت للذين من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قد نصرهم الله لما نصروه، قد نصرهم الله لما أذلوا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن تزال عن حكم الخلق وأن تنحى عن الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. دامت معركة الهدم بضعة أشهر، فقيض الله عز وجل له يدا من الحق حاصلة. استمر أهل الإسلام في تلك الديار بضعة أشهر يقاتلون، بضعة أشهر يبذلون من دماء عزيزة غالية طاهرة زكية، حتى نفذ فيه أمر الله ووقع فيه قضاء الله الحق. فكم ستدوم معركة البناء بعد الهدم؟ هذا هو السؤال. كم نحتاج من الوقت لنعيد البناء، بناء هذه البلاد التي طالتها يد الفساد، التي عششت في زواياها الاستبداد، التي طغى فيها طغاتها واستبد فيها ظلمتها؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبني وغيرك يهدم. اننا نعاني من عقود هدم تطاولت. اذا كان الهدم اسهل من البناء، فان الهدم والتجريف في حياتنا بلغ عقودا ممتده، بلغ عهودا مستمره، فمتى ننهيها وفي اي وقت نعيدها الى سيرتها الاولى؟ متى ترفرفها يد الايمان؟ متى تعود الينا اخلاق اهل الاسلام؟ متى تنتظم امور حياتنا الاجتماعيه؟ متى تنتظم احوالنا السياسيه؟ متى تنتعش ظروفنا الاقتصاديه؟ المعركه طويله عباد الله. واذا كانت معركه الهدم منيره، فان معركه البناء طويله، معركه البناء طويله. والتحديات التي تواجه امتنا في هذا العصر كثيرة متعددة. إذا أقمت وجهك شطر البناء الأخلاقي والسلوكي وجدت خللا كثيرا، وإذا فتشت وقلبت في الأحوال الإيمانية والقلبية وجدت دغلا كثيرا، وإذا أنت اتجهت إلى حياتنا الاجتماعية وما يتعلق بعلاقاتنا الأسرية، فإنك لواجد من ذلك شرا كثيرا. فمتى وأنى لنا أن نعود سيرتنا الأولى التي ما زلنا ننشدها يوم أن ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. إن عالمنا وصفها الذي قال: وما فتي الزمان يمر حتى مضى بالمجد قوم آخرون. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر، أين المسلمون؟ أين المسلمون من مقالات هارون: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خرابي؟ أين المسلمون من مقالته لنقفورك الروم: أما بعد فإن الخطاب، فإن الجواب ما ترى لا ما تسمع؟ أين هذا من قول المعتصم: لبيك أختاه؟ أرى معتصمه انطلقت من افواه الصبايا ليتمن، لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوه المعتصم. العجب لا ينقضي. اذا كنا نعجب من الكفار الاصليين الذين اعتدوا على حرمات المسلمين، بل الذين ولغوا في اعراض المسلمات، فإن عجبنا لا ينقضي وإن حزننا لا ينتهي. كيف تهدك أعراض الليبيات من قبل شيعة المجرم الهالك وهدهن الشرذمة الفاجرة. إن البغل غدا شاسعا، إن البغل غدا شاسعا بين ما نريده ونحاوله وبين ما عليه واقعنا في هذه الأزمان التي وقع فيها ما وقع من الإذلال. والعيب لا يتجه إلى الزمان، وإنما يتجه إلى بني الإنسان. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعم، لو نطق بنا الزمان هجانا، لكن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة حية لن تموت أبدا. هذا حكم الله، هذا وعد الله. إن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم خيرة باقية، ما بقيت حياة على وجه هذه الأرض، غالبة منصورة ظافرة على أعدائها، شاء أعداؤها أم أبوا، ولينصرن الله من ينصره. نعم، حكم الله غالب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أمر الله عز وجل نافذ وحكمه لا معقب له، قضى بأن النصر والعزة والرفعة والتمكين لعباد الله المؤمنين. لكنها جهود بني البشر، فإن الله عز وجل قضى وحكم ألا ينتشر هذا الدين إلا بجهد من أبنائه، ألا ينتصر هذا الدين إلا بعمل وجهد جهيد من أحبابه وأتباعه. ما انتصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انتشروا إلا بجهاد طويل، إلا بعمل كثير، إلا وقد أعطوا من أنفسهم المجهود مؤتسين بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وكفى. نحن عباد الله، نحن أيها المؤمنون، يجب أن نسعى وأن نحاول، أن نبذل وأن نطاول، ليبذل كل منا سببه، ليبذل كل منا وسعه، ليدفع كل منا بجهده. العالم في محراب علمه، والعالم في محراب عبادته، والصانع في مكان صنعته، والموظف في دائرة عمله. إذا اتقى كل منا ربه، وقام كل منا بواجبه، وأدى كل صاحب مسؤولية أمانته، وتحمل ما حمله الله بصدق وجد واجتهاد، غير الله تعالى ما بنا، تلك سنة الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا مسؤولون بين يدي الله، ليس فقط عن إسلامنا العظيم، ليس فقط عن تحكيم كتابنا الكريم، ليس فقط عن الاتساع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن نسأل عن هذه الحياة، بل نحن نسأل عن الأحياء، بل نحن نسأل عن التمكين، بل نحن نسأل عن الحضارة، نسأل عن النهضة. إن النهضة والحضارة كلتاهما تقرن بالإيمان، كلتاهما تقرن بهذا الدين العظيم الذي أنزله الله عز وجل ليسعد به الخلق. إن تكاليفنا الشرعية ليست للإعناد ولا للتعذيب ولا للإشقاق، وإنما هي للإسعاد في العاجل والآجل. هكذا نفهم ديننا، هكذا ننظر إلى التكاليف الشرعية. ويصح في هذا أن نقول أنه من لاح له نور الفجر سهل عليه المشي في الظلم. إن مشيك في الظلم لصلاة الفجر هو النور الذي يكون بين يديك وبيمينك في قبرك ويوم حشرك ونشرك. هكذا نفهم التكاليف الشرعية، وإن شقت علينا وإن بلغ منا فيها الجهد مبلغا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المرأة تجاهد في بيتها وتستفرغ جهدها وتبذل وسعها لترضع ابنتها عنها ومنها الإيمان، لتسقيها العفاف، تسقيها العفاف مع اللبان، تعطيها الإيمان مع اللبان الذي تقطعه من ثديها. تقوم المرأة على بناتها فتخرج الصالحة الطائعة الدينة الأم الرؤوم، ويقوم الوالد على أولاده فيرعى هذا في عبادته، ويوجه هذا في طاعته، ويحذر هذا من مخالفته، ويسقط على يدي هذا ويرجعه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قضية يجب أن نرعاها وأن نفقهها. إن التغيير منوط بنا، إن الإصلاح منوط بجهدنا. لم يكن هذا الطاغية ليتزلزل عرشه إلا وقد بذل الناس أسبابا، إلا وقد جاهد الناس في ذلك جهادا. إن السماء لتمطر ذهبا ولا فضة، إن السعي والعمل هو الذي يرتجى منه التغيير. ولو طالت الشقة وطال البعد وامتد العهد، يجب أن نفقه ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ثم إلى التحديات التي تواجه أمتنا، كما هي تحديات شرعية ودينية، هي تحديات تتعلق بالوحدة والاجتماع والألفة والالتقاء. والله عز وجل قال وقوله الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال وقوله الحق واعتصموا بالله هو مولاكم. إن الفرقة التي دبت في أوصال الأمة والتي سرت إلى الصالحين منها وإلى الطائعين فيها فرقة مذمومة ومشؤومة، سبب للخذلان ولمنع النصر على الأعداء. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. هذه سنة الله، اجتمعوا أو انقرضوا، ائتلفوا أو ذوبوا. هذه هي السنة الإلهية الاجتماعية التي بها أمر الله عز وجل المؤمنين من سائر البرية. اجتمعوا واعترفوا، اتحدوا ولا تختلفوا، وافقهوا كيف تختلفون، وتأدبوا بأدب الخلاف إذا وقع بينكم. تراحموا، تقاربوا، اجتمعوا، كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. هذه وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا. إننا نعجب غاية العجب كيف يفترق المسلمون، كيف يفترق أهل السنة، كيف تتنسق رايتهم وتتبعثر كلمتهم، وما بينهم قبلة واحدة، وما بينهم سبيل واحدة، وما بينهم عبادات واحدة تجمع قلوبهم وتكثر سوادهم. كيف لهم ذلك؟ من أين أخذوا دليلا على هذه الفرقة وعلى تبعثر الغاية وعلى ذهاب القوة؟ والله تعالى حذر فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. تأمل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد ذكر فراق أمته وحذر من هذا الافتراق، فقال صلى الله عليه وآله فرضت اليهود على 71 فرقة، وفرضت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إن الأولوية الأولى التي ينبغي أن ينشغل بها المسلمون اليوم هي الرد إلى الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وما الذي صلح به أولها؟ منهجية في التلقي عن كتاب ربنا، منهجية في التلقي عن سنة نبينا، منهجية في الاجتماع والألفة، منهجية في العبادة والمعاملة بين العبد وربه، منهجية في فهم الخلاف والتأدب بآدابه، منهجية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منهجية في الجهاد الذي به إعزاز الدين، الذي به عز هذه الأمة وتحصيل التمكين، منهجية في طرح الإسلام بعالميته، بشموليته، بغزارته، بفضله، بآدابه. هذه باختصار معنى قولهم الرد إلى الأمر الأول. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ذلك كله يستقى من كتاب ربنا وسنة نبينا وفهم أسلافنا وفهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مرد ذلك إلى العلم، مرد ذلك إلى العمل بالعلم. وإننا اليوم نعالج واقعا خطيرا، واقعا غريبا مريبا، واقعا نحيت فيه الشريعة واستدبر الناس معالمها واندرست فيه كثير من معالم الدين. ولا بد للإصلاح من منهج يرسم. فالرد إلى الأمر الأول إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كل ذلك أول الخطو نحو عزتنا، أول التمكين، أول إصلاح هذه المجتمعات. ثم لا بد من أن تمتد يد الإصلاح لتنال كل مجال. فلا يصلح بحال أن نصلح المجال القلبي أو العبادي ونترك المجال العملي. لا يصلح بحال أن نعتني بفقه الأحوال والقلوب ونترك فقه الواقع والحياة والأحياء. لابد أن نعالج ذلك كله، لابد أن يبذل الجهد في ذلك كله. وواقعنا المصري اليوم يشهد حراكا سياسيا. ماذا يبتغي هذا الحراك؟ يبتغي إقامة شريعة الله، يبتغي تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد ودرءها، يبتغي أن يعاد إلى هذه البلد اعتبارها في دستور يعظم شريعة الله، في قوانين تتنقى من المخالفات التي سودت وجوهنا. مخالفات في هذه القوانين سودت وجوهنا، جللت وجوهنا وحياتنا بالعار. وإلا قل بالله عليك كيف يرضى المصريون، كيف يرضى المصريون سواء في ذلك المسلمون أو المسيحيون أن يكون في قوانين بلادهم مواد تبيح الزنا حال الرضا؟ تأمل معي وفقة، تأمل معي وتدبر. هل يرضى نصراني فضلا عن مسلم أن تزني ابنته وألا تعاقب، أو أن يزنى بها وألا يعاقب من يقع بها أو يقع في هذا الفعل إذا كان ذلك حال الرضا؟ إنها قوانين تذل أعناقنا، إنها قوانين تسود وجوهنا، يحتكم إليها شئنا أم أبينا، رضينا أم سخطنا. قوانين تبيح الخمر صناعة وترويجا وبيعا، قوانين تحل الربا أخذا وإعطاء، لا تسأل لما الدمار قد حل بربوعنا، لا تسأل لما العار جلل مجتمعاتنا، واسأل عن هذه القوانين من الذي وضعها ومن الذي أسارها ومن الذي رضي بها ومن الذي يقبل التحكم إليها، فرضت علينا فرضا، فهذا أوان ردها على أصحابها، هذا أوان ردها على من قال بها. هذه قوانين لا تحمر لها أنف امرئ طاهر، أنف امرئ أصيل، أنف امرئ يعتز بكرامته أو يغار على شرفه مسلما كان أو غير مسلم. إننا نواجه في هذا المعترك السياسي المقبل حربا ضروسا بين العلمانية التي تستدبر الإسلام جملة، وبين من يطالب بتحكيم الشريعة جملة، فلا بد لك أيها المسلم أن تنصر من نصر الشريعة، وأن تبذل أسبابك في ذلك ترشحا أو ترشيحا، علما وعملا، سعيا وجهدا وبذلا، ولا تكن صفرا على الشمال، لا تكن تقيا ضعيفا وكن تقيا قويا، لا تكن على هامش الحياة والأحياء، زد على الحياة شيئا وإلا فأنت زائد عليها. هذا المعترك يجعل الأمة كلها في محك قوي ظاهر، إما انحياز إلى الإسلام وأهله، أو انحياز إلى المعسكر العلماني أو الليبرالي عياذا بالله. نعم، لن نكون رجئا لقوم يطلقون حريات الفسوق والفجور، لن نكون رجئا لقوم يطلقون حريات البغي والاستطالة على العباد، لن نكون رجئا لقوم يشرعون للظلم والفساد والاستبداد. هذا موقف أهل الإسلام في هذه البلاد. لا يمكن لأحد أن يختار بين إسلام وعلمانية، لا يمكن لأحد أن يفاضل بين إيمان وأضداد الإيمان. هذه القضية يجب أن تكون ملء أسماعنا وملء أبصارنا، ويجب أن نذود عنها بأنفسنا وأولادنا ونسائنا وذرياتنا، إنه نصرة دين الله عز وجل، وقد دعا الداعي إلى ذلك. أن حي على العمل، أن حي على الجهد، أن حي على البذل والعطاء في سبيل نصرة هذا الدين. هذا معتركنا، يجب على كل مسلم أن ينصر قضية الإسلام إذا دعا إليها داعي، سواء كان هذا عن طريق هذه الانتخابات التي تقلل الشر وتكثر الخير، وليست هي خالية عن شرور أو مفاسد، بل المفاسد تزاحم المصالح والمنافع تزاحم المضار، ليست خالية عن شبهة وليست خالية عن مفسدة، لكن شريعتنا علمتنا أنه عند التزاحم يرجح بين المصالح والمفاسد، فما كانت مفسدته منغمرة رجحت مصلحته، وما كانت مصلحته منغمرة رجحت مفسدته. وتأمل معي، تأمل معي ما وقع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من التدافع بين المصالح والمفاسد. لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدت بناءها على قواعد إبراهيم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها، وما في ذلك مفسدة، لكن المفسدة الأرجح أن يظن أهل مكة وقد دخلوا في الإسلام حديثا أن محمدا يريد أن يغير معالم دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو أنه لا يعظم الكعبة كما جرت عادة العرب على تعظيمها. امتنع صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين مع كفرهم في باطنهم ومع إطلاع الله عز وجل له على حقيقتهم لماذا؟ لماذا؟ لأن المفسدة التي تترتب على أن يقتل هؤلاء من صد الناس عن دين الله، من صد الناس عن سبيل الله، من تحدث الناس أن محمدا إذا دخل واحد في دينه فخالف قتل، هذه مفسدة تصد الجاهل عن دين الله تبارك وتعالى. امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن حد هؤلاء القتل ردة عن دين الله، لماذا؟ لأن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بناء على هذا أفتى علماؤنا أنه يجوز دفع المال، بل تجوز الإعانة على المعصية إذا كان المقصود من ذلك دفع معصية أعظم أو تحصيل مصلحة أكبر. فلو أن امرأة أكرهت على الزنا فاغتلت نفسها بمالها، لما كان عليها من حرج أن تدفع عن قرضها بمالها. ولو أن رجلا أريد على القتل فدفع ماله افتداء لنفسه، ما كان عليه في ذلك من حرج. بل قال العلماء يجب دفع المال في ماذا؟ في حفظ الأبدان وفي حفظ الأديان. يجب دفع المال في حفظ الأبدان والأديان والأعراض، لأن مفسدة إعانة الظالم بالمال دون مفسدة ولوغه في الدماء، دون مفسدة ولوغه في الأعراض. هذا هو المعنى الكلي الذي يجب أن نتنبه له. وفي العمل السياسي مفاسد تنغمر في مصالح كثيرة، يجب علينا أن نفقه هذه القضية وأن نضعها في موضعها الصحيح، وأن تفقه الأمة حاجة أبنائها اليوم، لأن يدخل هذا المعترك الذي غالبه عليه الفجار واستلبه منهم الظلمة، فذاق سام البلاد خسفا ومسخا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرشد أهل بلادنا وأن يسدد قولتهم وأن يلهمهم الصواب في القول والعمل، وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى ما فيه رضاه وإلى تحقيق الصواب والسداد. إنه جواد كريم بر الظروف الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عباد الله، ومع هذا الشد والجد والأخذ والإعطاء والتقاول والتصاول الذي يجري على بلادنا اليوم، تشتد حاجتنا إلى السكينة، تشتد حاجتنا إلى الطمأنينة، تشتد حاجتنا إلى اتصالنا بربنا، تشتد حاجتنا إلى محاريبنا وقرآننا، تشتد حاجتنا إلى أن تنزل السكينة في جذر قلوبنا. هذه السكينة تنزل على القلوب بردا وسلاما، وتشع على الجوارح أمنا واطمئنانا، نفتقدها كثيرا. وما هي إلا أمر يتنزل في القلوب، فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم الرحمة، غشيتهم السكينة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله تعالى في من عنده. إننا لا نستغني، والحديث عن شأن عام، أن نعود إلى مصدر طمأنينتنا، إلى سبب تقوية قلوبنا، إنها السكينة التي إذا نزلت في جذر القلوب اطمأنت النفوس وانشرحت الصدور. أنت لا ترى اليوم إلا مكف هر الوجه، لا ترى اليوم إلا ضيق الصدر، لا ترى اليوم إلا من يعاني في نفسه صراعا داخليا يرى ذلك على قسمات الوجوه وفي فلتات الألسن. تأمل قول الله: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تأمل قول النبي المصطفى: أيها الناس عليكم بالسكينة. وكان يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. كان يقول: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، وسكنوا ولا تنفروا، وفي الرواية الأخرى: وبشروا ولا تنفروا. السكينة إنما تتنزل في كتاب ربنا الذي يسكن السكينة ويورث الطمأنينة، لأنه أعظم الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الذي يجب أن نبحث عنه في هذه الأحوال، وألا تنسينا المشاغل العامة ولا المشاكل العامة مصدر طمأنينتنا وسبب عزتنا. إنها العبادة التي يجب أن نستمسك بعروتها وأن نعض على أصولها. العبادة في الهرج كهجرة إلي، هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معقيل بن يسار رضي الله عنه. العبادة عند اختلاط الأحوال وعند كثرة القتل كهجرة إلي في الأجر والثواب والفضل. وقد قال الله تعالى: وكانوا لنا عابدين، في إطار الثناء على الأنبياء وعلى الأولياء والأصفياء. الاستمساك بالعبادة يسكن في القلوب طمأنينة. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقي بيانه الأول يوم أن دخل المدينة مهاجرا: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا هو البيان النبوي، هذه الخطبة السياسية الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل المدينة مهاجرا، يرسي قواعد السلام والطمأنينة ويحدث عن أسباب السكينة. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، هذا هو سبب دخول الجنة بسلام. فلا ينهينك أمر عن أمر، ولا يشغلنك حال عن حال. وكما أن هذه المجاهدة واجب شرعي، فإن مجاهدتك في محرابك فرض عيني. اجمع بين الأمرين تكن أسعد الناس في الدارين. ثم ثق، ثق وتيقن أن الغلبة للحق، ثق وتيقن أن النصر للإسلام وأهله بعز عزيز أو بذل ذليل. وعد الله لا يخلف الله وعده، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. قول نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال هذا؟ قالها يوم كان ممكنا؟ لا، ما قال ذلك يوم كان ممكنا، قال ذلك يوم كان مستضعفا، قال ذلك يوم كان يراود عن دينه وعن عقيدته وعن رسالته. قال ذلك وهو محاصر مطارد في طريق هجرته، لأنه متيقن من نصر ربه. أدركه صراقان بن مالك يريد رأسه صلى الله عليه وسلم، يريد المئة الإبل التي جعلها أهل مكة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فلما أدركه صراقة مرة بعد مرة بعد مرة وعلم أنه محفوظ من أن يناله أحد بسوء، فسيكفيكه الله وهو السميع العليم. لما علم ذلك صراقة التفت الوجه الشريف، التفت المنار المنيف إلى صراقة وهو على حال الاستضعاف، فقال كيف بك يا صراقة وقد لبست سوار كسرى. صراقة القرشي الضعيف الكافر في ذلك الوقت يلبس سوار كسرى، أن هذا أن هذا، من الذي يصدق هذا المقال أو يرى أن هذا الحال مطابق لهذا المقال؟ إنه رجل مستضعف تطرده الإبل والخيل، يلتفت إلى عبد قرشي فيقول له كيف بك وقد لبست سوار كسرى، وأين هو وقومه يسجدون لكسرى، وأين هو من سوار كسرى، وما هو إلا بدوي في صحراء مكة؟ إنه الوعد الصادق، إنه اليقين، إنه الإيمان، إنه الوحي، إنه الأمر الذي يأتي من أعلى، الذي يأتي من فوق. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قالها صلى الله عليه وسلم متيقنا بوعد ربه له، إن الله توالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. قالها يبشر بفتح القسطنطينية، فتأخر الفتح 8 قرون ثم تحقق موعود رسول الله. إنه لا ينطق عن الهوى، إنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. قالها فلنعم الجيش، فلنعم الأمير ذلك الأمير، ولنعم الجيش ذلك الجيش. فكان الفاتح على بعد 8 قرون من المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالها صلى الله عليه وآله وسلم وقد بلغ منه الجهد مبلغه، بل بلغ من أصحابه ما بلغ. يوم أن قفزت قلوبهم التي في صدورهم إلى حناجرهم، ورأوا من المخاوف ما يشق ويجل عن الوصف، حتى قال المصطفى من يذهب يأتيني بخبر القوم، فما يقوم واحد مرة بعد مرة يضطر له الرجوع ويعيده برفقته في الجنة، فلا يقوم أحد من الأصحاب رضي الله تعالى عنهم من شدة ما نزل بهم من اللأواء، ومن شدة ما وقع بهم من البأساء يوم الخندق، حتى عين المصطفى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فلم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. هذه وفي هذه الأثناء ينزل صلى الله عليه وسلم ليضرب صخرة كأداء لا تعمل فيها معاول الصحابة، فكلما ضرب ضربة كبر، كلما ضرب ضربة كبر، في كل مرة يرى من شجر صعد من هذه الصخرة يرى قصور كسرى، يرى هذه المدائن، يرى مدائن بصرى، يرى قصور اليمن، بأنها سوف تفتح وبأنها سوف تدخل في دين الله. اجتاح ابتكر أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فماذا كان؟ كانت الغلبة للمسلمين، ودخل التتار في دين الله، اجتاح الصليبيون مدائن الشام واحتلوا بيت المقدس. فماذا كان؟ هزموا وغلبوا وانقلبوا صاغرين، ودخل منهم من دخل في الإسلام، وكان في هذا نصرة وعزة. فلما دخلوا في حرب الخليج أسلم منهم ما يزيد على 20,000، وصاروا مسلمين وعادوا دعاة إلى الله عز وجل صالحين ومصلحين. وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. إذن ما بقي إلا الصدق، ما بقي إلا التصديق بموعود الله، ما بقي إلا العض على هذا الكتاب العظيم وهذه السنة المطهرة بالنوازل، ما بقي إلا المرابطة على ثغورنا العلمية، على ثغورنا الدعوية، على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما بقي إلا أن نري الله من أنفسنا خيرا، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يؤتكم خيرا. اللهم خير واختر لنا يا كريم، اللهم خير واختر لنا يا كريم، اللهم اختر لنا الخير حيث كان، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارزقنا استخلافا بعد استضعاف، اللهم ارزقنا استخلافا بعد استضعاف، اللهم ارزقنا استخلافا بعد استضعاف. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تهيئ لأهل الدنيا أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نسألك يا أرحم الراحمين أن تفرج عن إخواننا في سوريا. اللهم هيئ لضاريتهم يدا من الحق حاصدا، اللهم هيئ لضاريتهم يدا من الحق حاصدا. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أنزل به ولطائفته عذابك ورجزك إله الحق، اللهم أنزل به ولطائفته عذابك ورجزك يا إله الحق. اللهم أرنا مصارع الظالمين، اللهم أحلهم الغداء، اللهم أهلهم الغداء، اللهم أحلهم الغداء. اللهم أنزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم بشار الأسد وفلوله وطائفته، وانصر عبادك المؤمنين الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين، بقوتك وعزتك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، اللهم إنا نسألك أن تولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن تولي هذه البلاد الخيرين والصالحين، اللهم ولي الصالحين والخيرين والطائعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.